هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعين الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25-77-0 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي مع الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
نجدد التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر ونحن معكم في الكوت، حيث تفاقمت ظاهرة انتشار الباعة المتجولين في أرصفة وشوارع محافظة واسط. عدد منهم أكدوا أن انتشار البطالة وعدم توفر فرص العمل فضلا عن ظروفهم المعيشية السيئة هي التي دفعتهم إلى ممارسة هذه المهنة، موضحين أن بضاعتهم لها من يشتريها من ذوي الدخل المحدود، وطلبوا المسؤولين بتخصيص مناطق لهم لممارسة نشاطهم. سيف عبد الرحمن والتفاصيل.
تجار لكنهم ليسوا كما التجار، فأرباحهم صافية، وباعة لا يحدهم مكان أو يستقر بهم مقام. إنهم الباعة المتجولون الذين شكلوا مع مرور الزمن ظاهرة تميزت بها شوارعنا وأرصفتنا وأسواقنا التجارية، فبعد أن كانوا مجاميع صغيرة أصبحوا يكونون فيما بينهم أسواقا متخصصة في البيع. فماذا عن هذه الظاهرة التي انتشرت في أسواق محافظة واسط وما أسباب تفاقمها؟ يقول الباحث في شؤون منظمات المجتمع المدني عباس الهماشي:
بيع البضاعة بطريقة عشوائية في موقع أو منطقة غير محددة مخالفين النظم والقوانين، فليست لديهم تراخيص ممارسة البيع. هؤلاء هم الباعة المتجولون، وهؤلاء من يعمل حسابي الخاص أو يقوم بالبيع لمصلحة أشخاص آخرين، وليست لديهم مواقيت عمل محددة. فمنهم من يعمل صباحا والبعض الآخر يعمل مساء، ومنهم من يعمل طول النهار، وليست لديهم مواقع ثابتة لمجاولة البيع. تتغير حركة البيع من حين إلى آخر حسب طبيعة وحركة المدينة، وحيث يزدحم ناس، فقسم منهم باعة الحياة السكنية وباعة المطاعم وباعة الحدائق وباع أمام المساجد. هؤلاء الباعة أوجدتهم الظروف المعاشية وعدم توفر فرص العمل، فهم يشكلون خطورة في تهديد أمن المساكن من خلال تجوالهم في المناطق السكنية ورداءة البضاعة، إضافة إلى أنهم يسيئون إلى الشكل الحضاري للمدينة. لا يجب أن تتدخل الدولة لتقليل حجم هؤلاء الباعة.
عدد من الباعة المتجولين الذين التقيناهم أكدوا أن انتشار البطالة وعدم توفر العمل فضلا عن ظروفهم المعيشية السيئة هي التي تدفعهم إلى ممارسة هذا النشاط. فتارة تجدهم يعملون في البناء أو حمل الأمتعة أو الزراعة أو التجارة، موضحين أن بضاعتهم لها من يشتريها لا سيما من ناس ذوي الدخل المحدود، كما أنها لا تخلو من الجودة، وطالب المسؤولين بتخصيص مناطق خاصة بهم لممارسة نشاطهم. كاظم جواد أحدهم الذي أخذ من الرصيف محلا له معارضا مبدأ السرقفلية، فقد افترش فسحة واسعة من رصيف ساحة العامل وسط مدينة الكوت عارضا بضاعته، يقول:
وين نروح؟ الدولة لا تعطينا أراضي، الإيجارات غالية، شو تغير من الحال؟ هو قبل ماكو هسه ماكو.
وعلى رصيف آخر التقينا سعد حسن خريج معهد المعلمين يعرض على بسطيته أنواعا من المستلزمات المنزلية.
ليش متجاوز على الرصيف؟ روح شوف الناس اللي تتجاوز على حقول النفط، على الكبريت، على الفوسفات. هذا بلد يعني شغل لك، يعني انت جايني على الرصيف انا متجاوز عليه؟ روح شوف البلد اللي خربان، كل شيء ما بقى بيه، خلي ينطونه واحنا ما نتجاوز، مو بس ياخذون، هم ذولا اللي انتخبناهم.
اما زميله حيدر عبد السلام فيقول:
ظاهره غلط، بس انا شو اسوي؟ يعني المواطن قام ما يشتري حاجه الا تكون امام نظر عينه، وياهم انا حال الحال، وهي حقيقه انا هذا الشيء سويته يعني ما راضي عليه، بس من لا شر.
واخيرا توجهنا الى بلديه الكوت بصفتها المسؤوله عن ازاله هذه التجاوزات، والتقينا المهندس محمد نعيم الذي اوضح بان هنالك اجراءات لتنظيم الارصفه والشوارع.
لدينا حملات مستمرة، وتم حجز المتجاوزين على الممتلكات العامة من أرصفة وأبنية وأراضي، وللبلدية الحق في إقامة دعوة قضائية ضد المتجاوزين، وهنالك حملات أسبوعية لتنظيم الساحات والأرصفة والشوارع. أيضا هيئنا أماكن خاصة ومثقفات للباعة المتجولين للحد من ظاهرة استغلال تلك الشوارع والأرصفة.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
سيداتي وسادتي، إذاعة العراق الحر معكم في مكتبة الخلاني التي تأسست في أربعينات القرن الماضي وتعرضت للتدمير شبه الكامل وحرق عدد كبير من كنوزها من المخطوطات والكتب النادرة إثر عمل تفجيري قبل شهرين. ما يميز هذه المكتبة بحسب الباحث والكاتب عادل عبد الكريم أنها تحتوي على مؤلفات متنوعة ولا تقتصر على الكتب الدينية، لذلك كانت تستقطب أسماء مهمة لباحثين ومؤرخين متعددين لاحتوائها على أمهات الكتب والمخطوطات. عماد جاسم وهذه الجولة في مكتبة الخلاني.
مكتبة الخلاني أقدم وأكبر المكتبات في بغداد، حيث تأسست منذ أربعينيات القرن الماضي داخل جامع وقرب مرقد الخلاني وسط بغداد، تحوي على أكثر من 50,000 كتاب فكري وديني وفني مع مئات المخطوطات النادرة. تعرضت قبل ما يقارب الشهرين إلى عملية تفجير بشاحنة مفخخة، أدى الانفجار إلى تدمير شبه كامل للمكتبة وحرق عدد كبير من الكتب وضياع بعض المخطوطات النادرة. هذا ما أوضحه الحاج محمد سعد، أحد العاملين في مكتبة الخلاني.
طبعا هاي المكتبة قام بتأسيسها السيد محمد الحيدري رحمة الله عليه، وهاي المكتبة بها كتب أثرية وبها مخطوطات، واللي تأثر عليها سيد صالح الحيدري لما نجي هنا طبعا كان متأثر، كلش متأثر عليها، وكل واحد من عندنا طبعا متأثر، وكل واحد من المسلمين هو متأثر عليها، لأن بها معالم كثيرة، هاي بها علم نافع كل العالم، وبها كتب قيمة ما تثمن بأي مال. وشوف أنت هسه قدامك هاي المكتبة اللي صارت تراب وصارت رماد، وسببها هي الناس اللي لا يخافون الله ولا عندهم قيم ولا عندهم إنسانية. هي الكتب اللي موجودة، هي القيم الكتب موجودة، هي جوا صارت جارة جوا التراب، والكتب بقية مرقمها السيد ومخليها فوق على الرفوف. ولكن هاي المكتبة من الصفحة هاي هي على شكل أن تنهار، الحياطين هاي كلها واقعة. طبعا احنا والجماعة ويانا من المحبين ومن الصالحين طلعنا الكتب وخليناها على صفحة، وما زال قسم من الكتب بعدها موجودة تحت الانقاض، ما حد مطلعها.
عرفت بأنه واي يعني من عندكم من أعماركم تربى على هاي المكتبة وقرأ بيها وهو صغير؟
اي اكو ناس جت هنا كان تقرأ بيها تعلم بها بالسبعينات وبالستينات على يد سيد محمد الحيدري وعلى سيد صالح الحيدري.
أما الحاج محمد فخري فتجمعه في المكتبة ذكريات طويلة، ويؤكد أنها أهم المكتبات في العراق.
ماكو مكتبة بالعراق من هاي المكتبة الموجودة هنا. هاي الأرقام كلها احنا سوينا، هاي اللي حددناها، هذا شوف على الكتب، هاي كانت ما محددة، حددناها أنا وسيد صالح ولد اسمه حسن رحيم وأبو فريد اللي استشهد. احنا ذولا حوالي بينا 6 نفرات تعبنا بيها تعب ولا أحد شافها، يمكن أكو سنة نشتغل بيها.
لا أشوف دموع بعيونك، يعني هذه الكتب يعني تمثل لك أشياء.
يعني هاي المكتبة هسه من جيت أنا تتورطة، وجيت هسه بالباب قمت تمشي من حج عبد الله عليها، قد ما تعبنا، وهاي الكتب ثمينة ما إلها مثيل، ولا نقدر نعوضها، لكن احنا نسأل الله أن يحل لنا هاي المشكلة.
كيف كانت الناس اللي يجون على الكتب صغار وكبار أعمار مختلفة عشان يقرون؟
مختلف الأعمار تجين هنا تقرأ، يطلبون من هاي الكتب يأخذوها يقرون بها ورجعوها.
وكيف كانت هاي الكتب يعني من خلال تبرع الناس هواي تبرعوا؟
والله هي انجمعت من خلال تبرع الناس، ومن خلال الناس اللي تردد هنا، ومن خلال اللي موجودين هنا مثل سيد صالح وسيد محمد والموجودين هنا. وهاي مكتبة قديمة بشكل،
هواي من الأساتذة كانوا هنا يأخذون.
هواي يجون من الناس الأساتذة
حتى من خارج بغداد،
من خارج بغداد، من الناس المؤرخين يجون هنا يطلعون كتب يقروها ما كانوا عندهم منها مصادر.
ودي أشوف أكو مخطوطات حاولتم تضموها، يعني
أكو وثائق يمكن ما موجودة بالعد عالم هنا موجود،
وثائق عن تاريخ بغداد،
عن تاريخ بغداد، عن تاريخ الأئمة، عن تاريخ الصحابة.
ما يميز هذه المكتبة حسب ما يشير أحد عشاقها الباحث والكاتب عادل عبد الكريم أنها تحوي على مؤلفات متنوعة ولا تقتصر على الكتب الدينية، لذلك فقد كانت تستقطب أسماء مهمة وباحثين ومؤرخين متعددين.
تعتبر مصدر وينبوع سائغ لهذه النخب، كونها تضم أمهات الكتب العلمية والأدبية والطبية على مختلف أنواعها، والدينية بمختلف مذاهبها ومختلف الأديان.
يعني ما بيها تجد فرق بأي مذهب؟
أبدا أبدا أبدا، تجد فيها للمذاهب الإسلامية 5، وتجد فيها للديانة المسيحية والديانة الصابئية وكل الأديان والقوميات على اختلاف أنواع. كل كتاب صدر،
حتى هناك كتب يسارية علمانية،
علمانية، كتب طبية تتحدث عن بالفيزياء بالكيمياء، كتب رائعة.
قضيت طفولتك هنا؟
أنا ممن يعشق هذا المكان ويرتاد، كنت شاهدت جلال الحنفي وشاهدت أدباء وعلماء كثيرين، حسين علي محفوظ العلامة، الدكتور عباس كاظم مراد، هذه الشخصية العلمية التي لها الكثير من الكتب والمؤلفات.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. فوز العراق بكأس آسيا فوز للفرح والسعادة والروح العراقية. التهاني والأفراح المغموسة بدموع الفرح تغمرنا جميعا. الفرحة بفوز فريق أسود الرافدين الأبطال الذين قدموا عبر أيام تصفيات أمم آسيا رسالة لا أحلى ولا أروع من الإنجاز الرياضي المميز والعطاء الكريم والجميل لشعب العراق كل العراق.
عيدين لو انت وياي الليل العيد بعيدين
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن متابعة للخطة التي أطلقتها الحكومة العراقية أخيرا بهدف تنمية القطاع الزراعي في البلاد، ومقابلة مع عضو في لجنة النفط البرلمانية حول المسودة الجديدة لقانون النفط والغاز. وفي حلقة اليوم تقرير عن النواحي الإيجابية والسلبية لفكرة الشريك الأجنبي للمشاريع المحلية، يتضمن مقابلات مع عدد من الصناعيين العراقيين. خطة حكومية لتنمية القطاع الزراعي. أعلنت الحكومة العراقية أخيرا خطة شاملة لتنمية القطاع الزراعي في البلاد، وتحدد الخطة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي في 25 من تموز سقفا زمنيا آمده 10 أعوام لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الاستراتيجية الزراعية. وجاء في بيان رسمي نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس الحكومة أن المبادرة تتضمن عددا من النقاط، أهم تزويد المزارعين في العراق بالبذور المحسنة والأسمدة والمبيدات الزراعية، وضمان شراء إنتاجهم من المحاصيل الاستراتيجية بأسعار السوق، وتحديد الاستيراد والتصدير بما يحقق استقرار الأسعار ويخدم الإنتاج الزراعي في العراق. وفي هذا الصدد أشار البيان إلى الصعوبات الاقتصادية البالغة التي كانت تواجه المزارع العراقي بسبب المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الزراعية المستوردة والتي تباع بأسعار مخفضة نتيجة الدعم الكبير الذي تقدمه حكومات الدول المصدرة. لذا ارتأت الحكومة العراقية ضرورة تحمل مسؤولياتها في حماية المزارعين العراقيين من السياسات التجارية غير العادلة في السوق العالمية على حد وصف البيان. كما تهدف الخطة إلى دعم رجال الأعمال العراقيين بإنشاء المشاريع التنموية في القطاع الزراعي، وكذلك في قطاع تصنيع المنتجات الغذائية. وقال البيان إن المبادرة تمنح الدور الريادي للقطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد العراقي والمساعدة على خفض نسبة البطالة، إذ أن القطاع الزراعي هو المسؤول عن تشغيل أكثر من 40% من القوى العاملة. ومن النقاط الأخرى التي تضمنتها المبادرة فتح صندوق خاص لإعطاء القروض التجارية الصغيرة وبفوائد مخفضة لتشجيع العوائل الفقيرة والمزارعين بمشاريع إنتاجية تساعد على زيادة دخلهم. كما تمنح رجال الأعمال قروضا غير محدودة لإنشاء مشاريع تنموية في القطاع الزراعي. إلى ذلك أشار البيان إلى تشكيل هيئة عليا للزراعة تتكون من خبراء عراقيين في حقول التنمية الزراعية والغذائية وذات صلاحيات لمتابعة تنفيذ المبادرة. كما أعلن أن المرحلة الأولى من هذه المبادرة ستكون جزءا من ميزانية عام 2008، وأن رئيس الوزراء العراقي سيقوم بتخويل وزارة المالية بتخصيص ما لا يقل عن 25% من أموال إعادة إعمار المحافظات للمشاريع التي تهدف إلى تعزيز التنمية لحياة المزارعين والطبقات الفلاحية في القرى والأرياف. المسودة الجديدة لمشروع قانون النفط أمام البرلمان. أكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب العراقي نور الدين الحيالي أن اللجنة تسلمت في مطلع تموز المسودة الجديدة لقانون النفط بعد أن صادق عليها مجلس الوزراء. وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أنه لا يتوقع إقرار البرلمان للتشريع قبل عدة أشهر، وذلك بسبب الملاحظات القانونية والسياسية والفنية عليه، ولا سيما تلك التي أبداها مجلس شورى الدولة. وفيما يأتي نستمع إلى المقابلة التي أجرها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، وتحدث فيها أولا عن الاختلاف بين مواد النسخ المعدلة والمسودة السابقة.
في 5/7 وصلتنا نسخة من مجلس الوزراء حول قانون النفط والغاز، وهي نسخة معدلة. كان مشروع القانون القديم الذي أعلن عنه في 15 شباط وتم الموافق عليه في 26 شباط من قبل مجلس الوزراء في جلسة استثنائية كان فيه 43 مادة. قبل يوم 5/7 وصلت مشروع القانون فيه 53 مادة، بالإضافة إلى عدم وجود الملاحق الأربعة، بالإضافة إلى رسالة كانت تتضمن مشروع القانون. وقدمنا في لجنة النفط والغاز مذكرة إلى مجلس الوزراء من أجل توضيح سبب عدم وجود الملاحق الأربعة، ولكن وصلت إلى لجنة النفط والغاز نسخة جديدة من مشروع قانون النفط والغاز، ولكن فيه نقص مادتين أو إلغاء مادتين، وجاء ب 51 مادة.
وأكد عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية أن التعديلات الأخيرة التي أجراها مجلس الوزراء لم تعرض على مجلس شورى الدولة الذي كان له هو الآخر تحفظات كثيرة على مسودة هذا القانون.
هذه التغييرات لا نعتقد أنها تمت من خلال مجلس شورى الدولة، لأن مجلس شورى الدولة له وجهة نظر يبديها وملاحظات وتوصيات يقدمها إلى مجلس الوزراء، ولا يجري أي تغيير على المواد إلا ما يتعلق بالصياغة القانونية والصياغة اللغوية، ويقدم توصيات وملاحظات حول مشروع القانون. وقدم جملة من الملاحظات على مشروع القانون الحقيقة طالب فيه أولا إدراج الملاحق الأربعة، ثانيا طالب فيه بتشريع قانون لشركة النفط الوطنية العراقية لأنها تم حلها منذ 86 أو 87، وكذلك يطالب بتوضيحات حول عدم وجود نموذج للعقود التي أعلن عنها هذا القانون. تقريبا 12 ملاحظة الحقيقة مجلس شورى الدولة أبدأ على القانون، وهي ملاحظات خطيرة الحقيقة تجعل هذا القانون يتأجل إلى عدة أشهر.
وأوضح النائب نور الدين الحيالي أن مجلس شورى الدولة قد طالب بتأجيل المصادقة على مسودة مشروع قانون النفط والغاز إلى حين الانتهاء من إجراء التعديلات الدستورية لوجود خلافات بين الكتل السياسية حول بعض البنود التي استند عليها هذا القانون.
هناك تعارض بين الدستور وبين مشروع القانون، وطالب مجلس شورى الدولة بعدم المصادقة على هذا القانون وقراءته إلا بعد تعديل الدستور.
برأيكم ستدخل أمور سياسية تقف حجر عثرة أمام المصادقة على هذا القانون إضافة إلى الأمور الفنية البحتة؟
يعني بالتأكيد هناك يعني ملاحظات فنية على القانون، وهناك ملاحظات وتحفظات قانونية على القانون، وهناك تحفظات سياسية على القانون، ولكن من الضروري أن يدرس هذا القانون داخل لجنة النفط والغاز وداخل اللجنة الاقتصادية واللجنة المالية واللجنة القانونية، ثم تقديم آرائها إلى هيئة الرئاسة، وهيئة الرئاسة تنظر بهذه الملاحظات والتوصيات التي تقدمها اللجان، ثم بعد ذلك إذا اقتنعت بهذه التوصيات إما تؤجل مشروع القانون إلى الأخذ بالتوصيات أو تقدمه للقراءة الأولى ثم بعد ذلك القراءة الثانية ثم إجراء التعديلات عليه.
كان هذا لقاء خاصا مع عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب نور الدين الحيالي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الشراكة الأجنبية في الصناعة المحلية. يرى عدد من الصناعيين العراقيين أن فكرة الشريك الأجنبي للمشاريع المحلية لا تؤدي إلى تطوير الصناعة المحلية التي تعاني حاليا من مشاكل عديدة، وفيما يطالب البعض منهم بمبادرة حكومية لدعم الصناعة العراقية على غرار الخطة التي أطلقتها أخيرا للنهوض بالواقع الزراعي. ذكر أحد الخبراء في تصريحات للتقرير الاقتصادي أن فكرة الشريك الأجنبي فيها العديد من الإيجابيات التي من شأنها تحقيق التنمية المرجوة. وفي تقرير ومقابلات خاصة أجراها حول هذا الموضوع يقول مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد أن من أبرز المشاكل التي تعاني منها الصناعة العراقية انهيار البنى التحتية وضعف الدعم الحكومي وعدم الاستقرار الأمني، وقد أدت كل هذه الأسباب مجتمعة إلى أن يقف بعض الصناعيين العراقيين موقف العاجز عن المضي خطوات باتجاه تحسين هذا الواقع. وعلى الرغم من المشاكل الحالية يرفض بعض الصناعيين فكرة الشريك الأجنبي كأحد الحلول للخروج من حالة الشلل التام الذي تعاني منه الصناعة المحلية. وفي هذا الصدد يقول الصناعي مأمول عبد الرحمن الحسني:
كشريك أجنبي ما محتاجين، احنا محتاجين دعم من حكومتنا من بلدنا. يعني انا كمصنع عندي صار 4 سنين متوقف، بينما هذا المصنع مصنع لصناعة جميع انواع الحديد ويعمل بالحث الكهرومغناطيسي، بس متوقف لان كهرباء ماكو، لازم اشغل جنريتر، هي موجودة بس غاز ما متوفر حتى انا اشغل لان ما في جدول. وهذا هو الموضوع، الشريك الأجنبي ممكن أكو بنوك استثمارية موجودة في كل العالم، يعني أنه واحد يجي يستثمر مع بنك أجنبي، وتقدر البنوك نفسها العراقية توثق علاقاتها بالبنوك العالمية وهي تجي تستثمر. لكن هسه مطلوب فائدة على الدولار 22%، هو موجود الفائدة عالميا 4 إلى 4.5%، كل بنوك العالم، وممكن يعني توصل إلى 2% لما يكون في زيادة المبلغ.
ويخشى بعض الصناعيين العراقيين من أن يهيمن المستثمرون الأجانب على المشاريع مستفيدين من قدراتهم المالية في التمويل، ويطالب الصناعي مريوش فالح الربيعي بدعم حكومي لصناعاتهم ودراسة الواقع الصناعي عراقيا قبل الاستعانة بالمستثمر.
والمشكلة ما راح يجي مستثمر، الاستثمار راح يهجم هجمة كبيرة، راح يخلي العراقي وراء، ما راح يبرز العراقي، لأن العراق المفروض ياخذ دوره ينم. شلون راح نتطور؟ شلون راح الناس تنمينها؟ باعتقادي مو أنا صاحب قرار، راح تملي عليها، راح يصدرون قانون يقول كذا الفقرة والفقرة كذا كذا راح تملي عليها. أما إذا أنا من حقي أملي الشروط والضوابط اللي أريتها لا بأس. أنا باعتقادي الحل النهوض بالصناعات والاعتماد على العراقيين بالدرجة الأولى ومعاونتهم في رفع المعوقات أو إلغاء المعوقات إذا صح التعبير، ومساعدتهم ماليا، ويصير ضمن ضوابط وضمن خطة صناعية متطورة لازم تكون هالشكل. يعني اللي أرتئي أنه ناس أهل خبرة يقعدون ويقررون ويشخصون وين العلة وين المرض وين زين حتى يعطونا العلاج الشافي. أما رأساً يجي مستثمر والعراقي يتخلى بالخلف، ما راح يتعلم، ما راح يتطور، ما راح كذا، لأن العراقي عنده ذهنية ممتازة وعنده خلفية، والدليل على هذا كوادر زينة تروح تشتغل برا، هذا المفروض استغلالها.
يذكر أن قانون الاستثمار الذي شرع العام الماضي يسمح للمستثمر العراقي بمشاركة مستثمر أجنبي، كما يسمح للمستثمر الأجنبي الاستثمار بمشاريع عراقية 100%. ويرحب رئيس اتحاد الصناعات العراقي هاشم ذنون بالشريك الأجنبي، إلا أنه يرى صعوبة الاستثمار الأجنبي في الوقت الحالي لأسباب عديدة.
قانون الاستثمار رقم 13 سنة 2006 وضح كل هاي الأمور، لكن ما أكو الآن مستثمر يجي للعراق والوضع الأمني السائد الآن. يجب أن يكون هناك بنى تحتية سليمة، وضع أمني هادئ لكي يشجع المستثمر سواء العراقي أو العربي أو الأجنبي، وهي عملية ناجحة جدا الشراكة بين المستثمر العراقي والمستثمر الأجنبي.
أما الخبير الاقتصادي علي الفكيكي فهو يرى حاجة البلاد في الوقت الحالي إلى المستثمر الأجنبي من أجل النهوض بصناعاته وتعويض الخبرات التي لم يتمكن من الحصول عليها على مدى عقود.
نعم، ظاهرة صحية راح تفيد العراق، واستفادت منها ماليزيا وبلدان جنوب شرق آسيا، كلها تطورت عن طريق المشاركات بين المستثمرين المحليين والمستثمرين الأجانب. الشراكات مع المستثمرين الأجانب هؤلاء عادة يكونون ذوي خبرة سوقية وتكنولوجية وإمكانيات مادية. بالنسبة للعراقي فهو محتاج اليوم إلى الخبرة وإلى فرص التسويق وإلى إمكانيات الإدارة، لأن دولة الشريك الأجنبي غالبا يكون متمتع بخبرات عميقة ومتطورة يعني وسابقة في زمانها بالنسبة إلى مستثمرينا وإلى منتجينا. يعني لمست أغلب المنتجين العراقيين والمستثمرين العراقيين يحبذون وجود مستثمر أجنبي وياهم شريك.
كان هذا التقرير من إعداد مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد. وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.